بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
قال: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، أي في عدتها، فلا بأس بخروجها من بيتها نهارا لقضاء مصلحتها، سواء كانت مبتوتة أي طلقت ثلاثا أو توفي عنها زوجها، فإنه لا بأس بخروج المعتدة نهارا إذا خرجت لحاجة لها. امرأة مات زوجها مثلا وهي تحتاج إلى خروج لأوراق تعدها، أو مثلا لتحصل شيئا من السوق طعاما أو شرابا أو كذا، لا بأس بذلك إذا خرجت نهارا، لا بأس بذلك. وإلا فالأصل أنها تلزم بيتها، الأصل أنها تلزم بيتها، لكن إن قامت حاجة للخروج فلا بأس.
قال رحمه الله: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض له.
هذه الحاجة التي لا يستغن عنها، أما لو أن امرأة مثلا مات عنها زوجها وهي في عدتها وفي حدادها، هل تخرج إلى الحج أو العمرة؟ هل تخرج إلى الحج أو العمرة إذا جاء الحج ولم تحج من قبل وعندها استطاعة ومعها محرمها وكل شيء ولكنها في عدتها، فهل تخرج في عدتها إلى الحج؟ خلاف بين أهل العلم هذه المسألة، اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها لا تخرج، والراجح أنها لا تخرج، لكن خروجها يكون لحاجة الإنسان، طعام، شراب، أوراق مثلا لا بد من حضورها فيها، هذا يجوز لها الخروج، أما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تخرج. الإيه؟ الأصل أنها لا تخرج، لكن إذا احتاجت أوراق أو أي شيء لا بأس بالخروج.
قال رحمه الله: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10.
نعم، حديث ابن عباس: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي في هذه الآية، قال: فنسخ ذلك اللي هو متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. فدل أثر ابن عباس على أن هذه الآية نسخت من الحول إلى 4 أشهر و10، وهذا قول عند بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت، يعني كان البقاء سنة ثم نسخ ذلك إلى 4 أشهر و10 أيام، هذا قول. والقول الثاني أن هذه ليست منسوخة، أن هذه ليست منسوخة، وإنما العدة 4 أشهر و10 أيام، ولكن تبقى المرأة إلى هذه المدة من باب الإكرام لها، يعني المرأة التي توفي عنها زوجها ما تخرج بعد هذه الأربعة أشهر والعشرة أيام يخرجونها، ولكن يتركونها هذه السنة من باب الوفاء لها، من باب الوفاء لها وكذا، فتترك هذا الحول. وليس أن الحول عدة، فالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن تبقى من غير إخراج إكراما لها، فلا تخرج المرأة بعد هذه المدة اللي هي الأربعة أشهر وعشرة أيام وكأنها لم يكن لها علاقة بهذا الزوج يوما ما، وإنما تترك إلى الحول من باب الإكرام لها. هذا القول الثاني. وقول ابن عباس هنا إن صح الحديث فهو لا شك أنه مقدم، إن صح الحديث فيكون هذا كان عدة ثم نسخ تخفيفا إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. المهم أن العدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها، وهذه إما أن يقال بالنسخ وإما أن يقال أنها ليست عدة وإنما هذا من باب الإكرام لها. نعم.
قال رحمه الله: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا، ثم تمر بها حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير.
نعم. هذا بالنسبة قال باب إحداد المتوفى عنها زوجها. المرأة إن مات إما أن يموت لها زوج وإما أن يموت لها غير الزوج. إن مات لها زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، في هذه المدة يلزمها الإحداد على زوجها، والإحداد ألا تتطيب وألا تلبس ما فيه زينة، سواء من حلي أو من ثياب بها زينة أو غير ذلك، هذا حتى ولو كان في بيتها فإنها لا تفعل ذلك، وإنما تبقى محدة الأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا إذا كان المتوفى هو الزوج. أما إن كان المتوفى غير الزوج، سواء كان الأب أو الأخ أو الإبن أو أي أحد، فإنه لا يحل لها أن تزيد في إحدادها عن ثلاثة أيام، عن ثلاثة أيام. دليل ذلك ما قالته زينب، قالت: دخلت على أم حبيبة زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فدل هذا على مصارعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى. فبعد 3 أيام دعت بالطيب ومست الطيب، وليس لها حاجة إلى الطيب، ولكن لتبين بيانا عمليا امتثالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يعظمون أوامره صلى الله عليه وسلم. فهذه زوجته أم حبيبة، وزوجها أبو سفيان، أبوها أبو سفيان لما توفي وبعد 3 أيام دعت بهذا الطيب لتبين أن المرأة لا تزيد على 3 أيام أيا كان المتوفى، سواء كان أبا أو كان ابنا أو عما أو خالا أو أي أحد، فإن الإحداد لا يزيد على 3 أيام. للأسف الشديد اليوم الإحداد هذا قد يستمر حتى فوق 4 أشهر على غير الزوج، بل إن من العادات السيئة والبدع المنتشرة وإن كانت قد قلت في زمننا هذا أن الرجل نفسه يقوم بالإحداد وليست المرأة، أن الرجل نفسه يقوم بالإحداد. فترون الرجل مثلا إذا مات له أب أو أخ أو مات له زوجة أو كذا، فإنه يترك لحيته بلا حلق. طبعا هو الأصل أنه لا يحلق لحيته، هذا هو الأصل، لكنه لا يترك حلق اللحية لأن اللحية واجبة، وإنما يترك حلق اللحية من باب الإحداد على المتوفى حتى يبلغ 40 يوما. فإذا بلغ 40 يوما، إذا بصبح 41 يحلق لحيته، خرج من الإحداد. فهذه بدع مركبة. البدعة الأولى أنه قام بالإحداد على المتوفى والرجل ليس له إحداد، إنما المرأة هي التي تحد على قريبها إذا ماتت، إذا مات ولا تزيد على 3 أيام. البدعة الثانية أنه جعل علامة الإحداد ترك اللحية، واللحية أصلا تركها واجب، ولا يجوز للرجل أن يحلق لحيته سواء مات له رجل متوفى أو لم يمت له، فإنه لا يجوز له أن يبقي هكذا يعني لحيته إحدادا. هذه بدعة، ربط ترك اللحية بالإحداد هذا بدعة. الأمر الثالث أنه يحلقها في صبح 41، وهذا آثم لأنه حلق اللحية ولا يجوز له أن يحلقها. فالمرأة فقط هي التي تقوم بالإحداد، وإحدادها 3 أيام لغير الزوج، أما على الزوج 4 أشهر و10. لكن انظر سبحان الله إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أم حبيبة، وأيضا في الحديث الآخر زينب بنت جحش دخلت عليها زينب أيضا بنت أبي سلمة، فحين توفي أخوها قالت فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميته. وده خلاصة يا أخوان سبحان الله الشريعة. كان هؤلاء الصحب الكرام يأخذون الشريعة بالجدية، يأخذونها بجدية، فتفعل ذلك أم حبيبة وتفعل ذلك زينب بنت جحش من باب المصارعة في الامتثال العملي، تبين أنها مستجيبة لرسول الله. وهذا يدل أيضا على أن المجتمع كان على علم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يسمع من رسول الله يطبق ويعمل، والذي لا يسمع من رسول الله يسمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمر معنا في أحاديث كثيرة يقال للصحابي هل سمعت هذا من رسول الله، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول مرة ولا مرتين حتى يعد الواحد 7، يقول قال كذا وكذا وكذا وكذا. فما كان عندهم إلا حدثنا رسول الله أخبرنا رسول الله سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا وكذا. فكان الحوار بين المجتمع هو حدثنا وأخبرنا والواقع العملي للإسلام. فزينب رضي الله عنها هنا ترفع الأمر إلى النبي، وأم حبيبة ترفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا زينب نفسها بنت أبي سلمة تدخل على أم سلمة. يبقى زينب ذكرت الأحاديث الثلاثة، طارة ذكرتها عن أم حبيبة، وطارة عن زينب بنت جحش، وطارة تقول سمعت أمي أم سلمة تقول. يا سلام، روعة يا أخواني، سبحان الله، بيوت مليئة بالآثار. الواحد يأخذ الزوجة في أحضانه وتحدثه عن رسول الله أو يحدثه عن رسول الله، كما ذكر البخاري أن هشام بن عروة كانت تحدثه زوجته فاطمة بنت المنذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء باب رواية الأخوة وإلى أخوات، باب رواية الآباء عن الأبناء، باب رواية الأبناء عن الآباء. هذه كلها أبواب وجدت عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فتقول زينب أنا سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ يعني نضع لها الكحل. فقال صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، يعني لا تضع ذلك، فهذا ممنوع المرأة تضع الكحل إذا كانت في عدتها، فضلا ما عن الذهب، فضلا عن أما غسل شعرها وتسريح رأسها وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، اللبس ليه؟ اللبس الذي ليس فيه زينة، سواء كان مثلا أسود أو كان كحلي أو كذا، المهم ألا يكون فيه زينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدكن، يعني النبي يقول أنتم تستكثرن الآن أربعة أشهر وعشرة، لقد كانت المرأة في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني تبقى سنة وبعد سنة ترمي بالبعرة، يعني إشارة إلى خروجها من الحداد. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حكشا، والحكش بيت صغير، تدخل كده زي أوضة صغيرة في بير السلم مثلا، زي بير السلم الآن يعني، أو شيء يعني مهمل، تدخل حكشا. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة، بدابة حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني كأنما تخرج من عادتها، من عادتها بذلك، يقولون تفتض بها. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكر أن المعتدة، طبعا سأل الحجازيين لأن هذه عادتهم أو كانوا يعتدونها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم هو من أهل الحجاز، فذكر أن المعتدة كانت تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به، طائر تمسح به فرجها والعياذ بالله، تمسح به فرجها، وهذا إعلان على الخروج من العدة. يقولون فقلما تفتد امرأة بطائر أو شيء إلا مات. قال الخطابي هو من فضضت الشيء إذا كسرتها، أي أنها كانت تكسر ما كانت من الحداد بتلك الدابة. قال الأخفش معناه تتنظف به، وهو مأخوذ من الفضة تشبيها له بنقائها وبياضها، وقيل تمسح به ثم تفتض أي تغتسل بالماء العذب حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. وقال الخليل: الفضيض الماء العذب، يقال افتضضت أي اغتسلت به. كذا قال القسطلاني: فقلما تفتض بشيء أي مما ذكر إلا مات، أي ذلك الشيء. طبعا ما في علاقة بين مسألة أن يموت هذا الطائر وبين أن تفتض به، لأنه هذا الافتضاض حتى مثل الطائر مثلا لو أنها يعني مسحت به قبلها هذا لا يكون سببا في الموت، لكن لعل الشيطان أحدث مثل هذا، هو الشيطان الذي يقتل هذا الطائر لترتبط عادة ذلك عند النساء، يعني أنه لا بد من هذا الفعل، حيث إن الطائر حينما يموت فظنوا أن ذلك له تأثير معين وأن الافتضاض بالطائر له نفع معين عندهم أو غيره. وكثير من القبائح يثبتها الشيطان عند الناس بمثل هذه الأشياء، ممكن إنسان يعمل شيئا غير مشروع مثلا فيأتي الشيطان فيحدث شيئا ليمكن هذه البدعة عند الإيه؟ عند الناس، مثل ما ذكرت زوج ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل ابن مسعود يوما ما فوجد خيطا في رقبة زوجته، خيط معلق، فنزعه ابن مسعود ثم قال: ما هذا؟ قالت: هذا يعني خيط رقية لي وكذا. قال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، أنا بيتي يكون فيه هذا، إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. فقالت زوجه: لقد كانت المرأة إذا احمرت عينها أتت رجلا من اليهود، يعني تحكي عن أمرها الأول، قالت: فيفعل شيئا من ذلك فتذهب الحمرة. قال ابن مسعود: ذاك من الشيطان، ينخس العين، حتى إذا تأتي هذا الرجل رفع يده فتثبت العادة عند من؟ عند الناس، بأنه إنما حصل رفع هذا المرض بسبب هذا الراقي، وليس كذلك بهذا الفعل، إنما هو من الشيطان. ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الإنسان إذا أصيب بهذا: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الدلالة على التوحيد ونبذ هذا الشرك. فالشيطان يفعل شيء من هذا، ونحن كنا سبحان الله العظيم يحصل لنا شيء من هذا ونحن صغار، حينما لما لم يكن علم ولا أحد يعلم شيئا عن مثل هذه الأشياء، فتجد اللي يشتكي مثلا شيئا في حلقه يجيبوا له عظمة من العظم ويضعون فيها سحلية، عارفين سحلية؟ هذه السحلية يحطون فيها ويغلقون عليها وتعلق عدة أيام في العنق فيذهب الشيء. ومثل ذلك بعض الحظاظات التي تلبس أيضا من أجل كذا، قد يترك يعني الشيطان الإنسان فيحصل له نوع راحة وشفاء فيعتقد ويقول: والله والله أنا لما فعلت هذا حصل، إي والله صحيح أنت صادق أنه حصل نوع شفاء، لكن هذا من هذه التميمة أو من هذا الأمر؟ لا، إنما هو من الشيطان رفع يده حتى تثبت تلك الإيه؟ العادة. ولهذا بعض النساء اليوم يذهبن إلى الكنيسة للأسف الشديد، إلى الكنيسة، تمرض المرأة فتذهب إلى الكنيسة القسيس، وربما وصف لها الصليب من الذهب، وهذا رأيناه بعيوننا كثيرا. ولقد حصل بسبب ذلك من الأحداث ما الله به عليم عند هؤلاء وعند الصحراء والمشعوذين والذين يقرؤون على الناس وليس عندهم ديانة. أخبرني بعض إخوانكم الآن، سبحان الله إخواني والله العظيم، الشارع هذا الشارع، يعني طبعا شرع ربنا عز وجل، الناس ما يتخلفون عن الشرع في شيء ولو قدر إخواني قلامة الظفر إلا ويبتلون ابتلاء عظيما، لكن الناس ما يعقلون. طبعا بعض الناس بيرقي النساء، ومعلوم انه ما يجوز لك ترقي المرأة بدون محرم ولو كان بالقرآن، ولا ينبغي ان تظهر المرأة مفاتنها وانت ترقيها، انما في وجود محرم ومحجب الحجاب الشرعي، واذا لم يكن الا الرجل هذا، ولكن تدل المرأة على ان ترقي نفسها او ان يرقي محارمها، لكن لا بأس لو كان بالضوابط الشرعية، واعظم الضوابط وجود محرم. حتى وصل الامر للاسف الشديد وان لا يراجعون الى انتهاك اعراض تحت مسمى العلاج بالقرآن، انتهاك اعراض للاسف الشديد. فاخبرنا بعض الاخوة ان فاجرا من فجار هؤلاء انما كان يجامع النساء ويصور وينزل عنده على الجهاز هذه فلانة هذه فلانة هذه فلانة هذه فلانة، وإن الله وإن الله يراجعون. لما نذكر هذا من باب فقط أن أبين لكم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولو بأقل القليل حصل من المخاطر ما الله عز وجل بيني. كيف بقى إذا انحرفت الأمة في العقائد؟ هذه في أخلاقيات بسيطة، كيف إذا انحرفت في العقائد؟ ماذا تنتظر أكثر من هذا؟ رجل يعالج ويسجل وهذا سجله نفسه والقرآن، الرقية تشتغل، الناس برا تسمع ان ما شاء الله فضيلة الشيخ بيقرأ القرآن، الرقية شغالة وهو يجامع النساء والعياذ بالله، وإن الله وإن لا يراجعون. فلهذا صدق الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دلنا النبي على شيء إلا كان خيرا لنا، أمرا كان أو نهيا. ولهذا انظر هنا، شوف أم حبيبة زينب بعد 3 أيام تدعو المرأة بالطيب لتمس أمام الناس. شوفهم، أنا وضعت الطيب وما لي حاجة بالطيب، إنما وضعت هذا الطيب اليوم لأنني سمعت النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. يبقى ده إعلان، إعلان بهذا تكون الأمة عافية وقوية. أما أمة تخالف، انظروا هذه مخالفة بسيطة ماذا حصل فيها مما حصل. نعم.
قال رحمه الله: باب
في اللي بيعالج بالقرآن، ما بالكم بقى باللي بيعالج بالشعوذة والسحر والاستعانة بالجن. ولهذا شوفوا ما من امرأة تعتادي الذهاب إلى صحراء وغير ذلك إلا وهي مدككة، إما مدككة بالجن ويرسل عليها إرساليات ويريحها فترة ويتعبها فترة، كلما أرضها أتعبها وكلما، وهكذا. جل هؤلاء النسوة تجد انتهاك الأعراض موجود، ما تذهب المرأة إلى ساحر وتسلم أبدا، ما تذهب المرأة إلى ساحر وتسلم. والروايات والقصص كثير، لا تزيد لو في شيء علمي ماشي. هذا كله من الباطل، ايه علاقة هذا ب... نعم.
قال رحمه الله: باب في المتوفى عنها تنتقل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإذا زوجها خرج في طلب أعبود له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لا يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف؟ قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
فدل هذا حديث المرأة هذه فريعة دل على أن المتوفى عنها زوجها إنما تعتد في بيت من؟ في بيت الزوج، البيت الذي توفي الزوج وموجودة فيه، فإنها تعتد فيه ولا تخرج 4 أشهر و10 أيام. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسهل بن عبد الله وذكر كثيرين. وقال أبو عبيد وحديث فريعة لم يأتي من خلفه بما ينطهر لمعارضته فالتمسك به متعين. نعم.
قال رحمه الله باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.
نعم، يعني ظاهر هذا المرض تعتد حيث شاءت، وهذا لا يصلح معارضا للحديث الصحيح المنصوص في ذلك أن المرض تعتد في بيت زوجها، وهذا هو الصحيح. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله اختلف السلف في وجود اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة، وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة. قال ابن عبد البر وبه قال الأوزاعي وإسحاق والأئمة الإيه الأربعة، يعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال ابن عبد البر وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة تعتد حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء. ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاة في غير منزلها، يعني ماذا لو جاء خبر وفاة الزوج وهي مثلا عند خالتها، هل تعتد في البيت الذي جاء الخبر وهي فيه أم المراد بيت الزوجية عموما حتى ولو أنه جاء الخبر في غير البيت فتأوي إلى بيت الزوجية؟ فقال الأكثرون تعتد في منزلها، وقال إبراهيم وسعيد بن المسيب لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيها نعي زوجها. وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها. وأما قول فإن خرجنا فلا جناح عليكم فإنها سنة الاعتداد في منزل الزوج، فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل. انتبهوا لهذا الكلام الماتع، وهذا الذي ذكرناه في كلام ابن عباس الأول، هل الآية منسوخة أو الآية في الاعتداد بالحول إنما هو من باب الإكرام فوق 4 أشهر و10 أيام أنها تبقى في البيت إكراما له. قال ابن القيم فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل، وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم بها على الورثة، ثم نسخ ذلك بالميراث ولم يبق لها استحقاق في السكنة المذكورة. فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنة لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنة لا تحصيل المسكن. فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة، والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين. لا تنافي بين الحكمين اللي هو الحكم الايه الاعتداد في البيت 14 و10، لحديث فريعة واضح. أما الاستدلال بنسخ الآية أو كذا، هذا ليس في 14 و10 أيام، هذا فيما زاد على ذلك كانت المرأة بتبقى السنة من باب أنها لا تخرج، حيث أنها لا تطرد من بيت عاشت فيه مع زوجها وغير ذلك، فيتوقف العمل بالمراس في هذا حتى تنقضي السنة. هذا الذي نسخ، اللي هو ما زاد على 14 و10 أيام من بقائها إلى تتمة السنة، فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيت الزوجية، بيت الزوجية الذي توفي زوجها عنها وهي فيها، أنها لا تخرج من هذا البيت. ولكن إذا حصل أنه يحدث مضرة إن بقيت المرأة في هذا البيت، كأن تكون المرأة هذه مثلا في بيت متطرف في ناحية من البلد ويخشى عليها، ولا وليس هناك من يأتي إليها يبيت معها فيخشى عليها، فهل حينئذ تنتقي المرأة، والبيت مثلا إيجار أو شيء، هل تنتقي المرأة هنا إلى غير هذا البيت إذا خيفت الضرر على نفسها وخشي من ضرر على نفسها؟ أو امرأة مثلا في السعودية وزوجها كان معها في السعودية ومات زوجها وهي في البيت لوحدها، تبقى من ينفق عليها؟ طيب من يلتفت إليها؟ هل هنا إذا سافرت وعادت إلى مصر في هذه الفترة هل تكون أثيبة ومخالفة؟ الذي يظهر أنه إذا حصلت حاجة للمرأة مثل هذه الحاجات، وأن المرأة تتضرر تضررا بالغا إذا بقيت في هذا البيت، فإنها تنتقل إلى غيره، إذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. يبقى الأصل أن المرأة لا تتحول عن البيت، المرأة تبقى في هذا البيت، بيت الإيه؟ بيت الزوجية، إلا إذا خيف عليها من ضرر يعني متحقق من هذا أو فيه غلبة ظن، فإن الضرر يرفع ولا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن حسان حاء قال: وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتهل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: ما كان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تخطب. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثه ما قال المسمعي. قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: ولا تخطب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تخطب ولا تكتحل. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة ابن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك.
نعم، فدل هذا على أن المعتدة في عدتها كما قلنا وسبق أنها تتجنب كل أنواع الزينة حتى الكحل، فإنها تتجنب ذلك كما مر معنا في الحديث. وحديث أم سلمة هنا حديث ضعيف، وقد سبق أن المرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكحل لحاجة المرأة إلى ذلك فلم يأذن لها صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى التحلي بالذهب واللباس المزين، وهو المراد هنا بالطيب وغير ذلك. نعم، فلا يجوز للمرأة أن تكون في عدتها وتتجمل بأي لون من ألوان التجمل حتى ولو كان ذلك في قعر بيتها. نعم.
قال رحمه الله: باب في عدة الحامل. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا، وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء لاعنته لأنزلت صورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10.
يعني بعد أن نزلت الآية في العدة بأنها 4 أشهر و10، جاء عندنا نصان، أحدهما في سورة البقرة والآخر في سورة الطلاق وهي المسماة بسورة النساء الصغرى. أما آية البقرة قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فسياق الآية عام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فدلت هذه الآية على ذاك العموم أنه أيما امرأة ما. ثم جاءت آية النساء الصغرى لآية الطلاق، قال سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسياق الآية يدل على أن المرأة إذا كانت حاملا فإنها تخرج من عدتها بوضع الحمل. لهذا تنازع العلماء، هل المرأة الحامل تعتد بالأربعة أشهر وعشرة أيام أو تعتد بوضع الحمل؟ فمن قائل بالنص الأول، ومن قائل بالنص الثاني، ومن قائل بأنها تعتد بأبعد الأجلين. أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، يعني إن كان أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت به، وإن كان أبعد الأجلين وضع الحمل اعتدت به. يعني مثلا لو أن امرأة مات زوجها الليلة وبعد أسبوع ذهبت تحلل فقالوا أنت حامل، إذن ستبقى تسعة أشهر، فهل تعتد بالأربعة أشهر وعشرة أيام ولا بالتسعة أشهر بوضع الحمل؟ قالوا بوضع الحمل، لأنه الأبعد هو الأبعد. أو امرأة أخرى كانت حاملا وأخذ زوجها إلى الطبيبة للوضع تضع، ودخلت المرأة عند الطبيبة لتضع، ونزل الزوج ليحضر لها دواء وعلاجا، فأصابته سيارة فمات، فوضعت المرأة بعد ربع ساعة فقط، وضعت المرأة بعد ربع ساعة. فهل هنا تعتد بوضع الحمل أو بالأربعة أشهر وعشرة أيام؟ قالوا يبقى أربعة أشهر وعشرة أيام، ليه؟ لأنه هو الأبعد، فتعتد بأبعد الأجلين. والصحيح أن الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها، وهي والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، إلا الحامل فإن عدتها بوضع حملها. وتكون هذه الآية مخصصة العموم في الحامل، فالمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني غير حامل. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل، وأما الحائل فعدتها بالأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. إنما تختلف عدة الحائض عن غير الحائض في المطلقة، إن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر، وإن كانت ممن تحيض اعتدت بالإقراء. أما المرأة التي يتوفى عن زوجها مطلقا فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى غير المدخول بها، حتى غير المدخول بها. فالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام عام لكل النساء، دخل بها زوجها ولم يدخل، كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، إلا المرأة فقط الحامل فإن عدتها تكون بوضع حملها. وعليه تلك المرأة التي ذهب زوجها بها إلى الطبيبة لتضع الليلة وصار عليه حادث، وبعد ربع ساعة المرأة ولدت خرجت من عدتها. فلو جاء ابن عمها وهي في العيادة قال تتزوجيني؟ قالت نعم أتزوجك. فجاء عمها فعقد قبل أن تعود من المستشفى، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟ الجواب يصح هذا الزواج، ولا يلزم أن ينقطع الدم كما قال هنا رحمه الله تعالى، وبالتالي تعود بولد وزوج في نفس الليلة، أخذها زوج وعادت بزوج وولد. فعدتها أن تضع حملة. يدل على ذلك حديث أبي السنابل لما خرجت هذه المرأة وهي سبيعة رضي الله عنها، وكانت تحت سعد بن خولة، فلما توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني وضعت حملها بعد موت بزمان قريب جدا. فلما تعلت من نفاسها، يعني تطهرت من النفاس، تجملت الخطاب، أي استعدت يعني أن تكون لاستقبال الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل وهو رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، يعني لست في ثياب الايه الإحداد، ما لي أراك خرجت من هذا لعلك تريدين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام. هكذا أخبرنا القرآن. قالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي. وده يرد عليك، يرد فهم إيه؟ إن تجملت، يعني تجملت بقى وقفت في البلكونات وخرجت في الشوارع من لكي يأتيها الخطاب. لا، يعني أنها في بيتها حصل منها من لبس الثياب غير المعتاد في المعتدة. ولهذا لما أراد أن تخرج الرسول قالت إيه؟ فجمعت علي ثيابي، خرجت بقى بثياب الخروج. الله المستعان. قالت: فجمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني. يبقى سألت الرسول ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قالت: فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدل ذلك. يبقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق العمل للنظر إلى هاتين الآيتين، آية البقرة وآية الطلاق، التطبيق العملي أن المرأة إن كانت حاملا فيها مستثنى من هذا كله. نعم. لا لا لا.
قال رحمه الله: باب في عدة أم الولد.
قال حدثنا كان النساء، عندنا سورة النساء الكبرى عن الطويلة سميت سورة، نعم، لأنها تناولت أحكام النساء. اللي هو بعد انقضاء العقد هنا، لكن هو ما يمكن منها حتى تطهر، لأنه حتى زوجها الأصلي ما يأتيها ولا يجامعها طالما ما في نفاسها. الطهر ده للجماع حتى لو زوجها الأصلي. هو ابن لها فترة زمنية، لا فترة زمنية ده عند الأعراف، لكن هو من جهة الجواز هل يطور، هي تصلح الآن العقد؟ تصلح العقد، تصلح العقد. ولهذا احنا ما فيش امرأة تفعل ذلك، ما فيش امرأة هتعود بزوج من المستشفى، ولكن احنا نقول من الجواز لو حصل، نعم العقد صحيح والزواج صحيح. اما مسألة هل يقربها او لا، هو حتى لو كان زوجا لها الزوج الاصلي ما يقربها طالما انها في حيضه. اما الولد الذي ترضعه، طيب لو كان عندها زوجها الاصلي، فنفس الولد الذي ترضعه يأتيها زوجها وهي ترضع ابنها عادي، فكذلك الزوج الجديد. ولو ايه الاشكال؟ هذا عقد جائز. نعم. لا لا، الرضاعة ليست عدة، انما العدة بما نص عليها، يعني الرضاعة ليست داخلها في عدة. يقال مثلا امرأة تبقى في عدتها حتى تنهي الرضاعة، لا، لكن اما اربعة اشهر وعشرة ايام، واما بوضع الحمل. ولهذا اذا وضعت المرأة الحمل الليلة ثم عادت من المستشفى، فمات الزوج في نفس الليلة بعد الوضع، هنا تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام لازم. يبقى الاعتداد بالمدد هذه، اما الرضاعة ليس عدة. لا، دي مسائل بقى تانية، مسائل انه مش عارف انت شايف واحد ولا حاجة. ايه اي نعم. طبعا الاعجب من هذا ان تعلم اصلا ان الرضاعة، رضاعة الام، ليست واجبة بالنسبة للولد الا اذا لم يرضع الولد الا من ثدي امه. يعني هل ارضاع المرأة لابنها واجب اصلا؟ الجواب لا. ولهذا كانت عادة نساء العرب إيه؟ إحضار المرضعات، ما كانت المرأة ترضع إنما كانت إحضار. فإحنا اليوم مثلا قد يكون مقامه اللبن الصناعي، هذا اللبن الصناعي، لكن إذا لم يوجد شيء والولد إما يهلك وإما كذا، لا يجب على المرأة أنها ترضعه لذلك. أو كان الولد يمرض إذا شرب اللبن الصناعي ولا بد من لبن الأم، فلا يجب عليه ذلك. لكن أصل الحكم الرضاعة ما تجب على المرأة، يعني أصل الحكم أن الرضاعة ما تجب على المرأة. ولهذا فإن المرأة تأخذ أجرة الرضاعة من الزوج لو أرادت، لكن طبعا لم يعد عادة الناس اليوم هذا، لكن الحكم باق ألا وهو عدم وجوب الرضاعة على المرأة. فالشاهد أن الرضاعة ليس عدة، الرضاعة لا تعتد المرأة بزمن الرضاعة قل أو كثر، وإنما تعتد المرأة إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشرة أيام، هذه العدة المطلقة لا تخرج عن مدتين، إما مدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء في آية البقرة، إما مدة بوضع الحمل إن كانت إيه إن كانت حاملا. نعم. المجتمع اليوم عندنا زي ما الباشمهندس بيقول الاعتبارات اللي بيقولها ديت، طبعا هو يعني صعبان علينا ان المراه يبقى زوجها تدفنه النهارده وبكره تتجوز. في المقابل طبعا ده لا يخالف الشرع، لكن طبعا المراه لن تفعل هذا، يعني بعادتها لن تفعل هذا. لكن انظر الان الى عاده وهي من اقبح العادات وافسد العادات، وهي ان المجتمع قد يحكم على المرأة طيلة حياتها ألا تتزوج. عيب عيب كده، رب عيالك ايه انت قلت الأدب ايه ده، عودي مع عيالك ربيهم. وتكون البنت عندها مثلا ممكن 25 سنة أو 23 سنة، فيحكم عليه عرفا أن تبقى تربي الولد اللي عنده سنة، مش بقى زي الحاج بيقول تقعد بقى سنتين رضاعة حتى، لا ده تقعد طول عمرها جنب الولد حتى تربيه، وهي في حاجة إلى زوج. لكن المجتمع بيعتبرها إيه؟ خارجة عن حد الأدب. زي امرأة تتزوج بعد زوجها، زي امرأة، فبعض الناس كده، وبعض أقارب الزوج يهددوها، يا تاخدي هتتزوجي بتسيب الإيه؟ الولد، تسيب الميراث، تسيبي مش عارف ايه، ليس لك شيء في البيت، انت في بيتنا على العين وعلى الرأس، ما لم تتزوج هل تزوجي يبقى لك ليس اي شيء، ولن ترى عيناك ولدك ابدا. هذا من العقوبات، وهذا من اقبح ما يكون. فلا يقال هذا ولا يقال ذاك، انما يرجع في كل شيء الى ماذا؟ الى الشرع، والشرع اعلم. انا لست اعلم ولا انت اعلم ولا الخلق كلهم اعلم بما ينفع البشر. ولهذا طالما عندنا نص يرجع إليه فيرجع إلى النص. المرأة ليست قليلة الأدب لو تزوجت بعد زوجها. أسماء بنت عميس ماذا نقول فيها؟ أسماء بنت عميس اسم لامع في حياة الصحابة. كم رجلا تزوجته أسماء بنت عميس؟ من؟ جعفر، أبو بكر، علي. يعني تزوجت من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس. فهل طعن أحد فيها أنها تنتقل من رجل إلى رجل؟ من جعفر، أبو بكر، جعفر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه وهي امرأة معروفة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، صحابية الجليلة ممن هاجر إلى الحبشة. ولكن عادة المجتمع، ولهذا يا إفراط يا تفريط، المجتمع إما معك إفراط وإما معك إيه وإما معك تفريط. ليه؟ لأن هكذا كل من تجاوز النص إما أن يقع في إفراط وإما أن يقع في تفريط. النص بين الغالي والجافي وللأسف الشديد، لكن النص نرفعه فوق الرؤوس، النصوص الشرعية هذه نرفعه فوق الرؤوس، بل نتعبد بها، ما نتعبد بها، بل يجعل الإنسان هواه تبعا لهذا النص. زي الواحد مثلا بيشرب في إناء دلوقتي فوقع ذبابة، وقع ذبابة، أنا مش ملزم أن أنا أشرب في إناء وقعت فيه الذبابة، ممكن أريقه عادي ما في شيء، ولست أثما. خصوصا بعض الناس بس مجرد يرى الذبابة قد لا، لكن أنا يا أخي عجبني قوي إن أنا أغمس الذبابة وأطلعها أرميها وأشرب، حتى أبين للناس ما جاء في ذلك من أنني إذا أردت أن أشرب فلا بد أن أغمس. فقد تطيب نفس بما يستقبح أحيانا إذا وافق النص، فتطيب الإيه الناس، ولا ما في أحد يعني يريد هذا. والله يا أخواني لا يمكن واحد كان، لكن بعد ما يعلم النص يعني في إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأراد أن يشرب فأراد فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وإن في أحد جناحيه إيه دواء، فيفعل الإنسان هذا من باب الجواز، من باب أن يبين للناس السنة في يعني ذلك إذا أراد أن يشرب، ولو مش ملزم. فالشاهد الإنسان يطوع نفسه للنص، وهذا ليس في باب من الأبواب بل في جميع الأبواب، البركة في اتباع الإيه البركة في اتباع النص. نعم.
وتكون متجوزه وهي عندها 13 سنه تقعد بقى لغايه 90 سنه من غير زوج. لا لا ده كل حاجه بس بيمنعوا عنها فتره العيل.
نعم.
المحارم
نعم يبدو ان له مدخل عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب في عده ام الولد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة. قال ابن المثنى: سنة نبينا محمد، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد.
نعم. هذا باب، قال: باب في عدة أم الولد. أم الولد من هي؟ هي الأمة يطأها السيد فتنجب له ولد فتسمى أم ولد. أم الولد هذه تبقى عند سيدها أمة حتى إذا مات عتقت، صارت إيه حرة. قال الحافظ ابن القيم: هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو، وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا موقوف، يعني لم يذكر فيه سنة نبينا. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه. وقد روى سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قول: عدة أم الولد عدة الحرة. وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. قال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: 4 أشهر و10 إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في أم الولد يتوفى عنها سيدها وتعتد بحيضة. واختلف الفقهاء في عدتها اليوم الولد، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم. وعن أحمد رواية أخرى تعتد 4 أشهر و10، وهو قول سعيد المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعد هؤلاء. وعن أحمد رواية ثالثة تعتد 2 شهر و5 أيام، يعني نصف عدة الحرة. حكى أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد القدسي: ولا أظنها صحيحة عنه. وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة. قال أبو حنيفة: عدته 3 حيض. ويروى ذلك عن علي بن مسعود وقول عطاء وإبراهيم النقعي. والصواب أنها تعتد بحيضة وتستبرأ بإيه؟ بحيضة. نعم. وإنما هذا ضعيف، وإن صح فهذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه ظن أن هذه الأربعة عشر وعشرة أيام هذه عامة في كل امرأة حتى ولو كانت أم ولد. نعم.
قال رحمه الله: باب المفتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
قالت: يعني التي بت طلقها يعني الطلاق الثالث طلقت ثلاثا بتسمى المفتوتة، والرجعية يعني التي طلقت مرة أو مرتين وهي في عدتها هذه تسمى الرجعية، هذه مصطلحات لابد منها. رجعية يعني بعد الطلاق الأول والطلاق الثاني إذا كان في العدة. مبتوتة يعني بت طلاقها ثلاثا، بينونة كبرى يعني مطلقة ثلاثا، صغرى يعني المطلقة مرة أو مرتين وخرجت من عدتها أو طلقها قبل الدخول أو خالعها، كل هذا يسمى بينونة صغرى. يبقى عندنا بينونة صغرى، عندنا بينونة كبرى، عندنا رجعية، عندنا مبتوتة، هذه كلها مصطلحات لابد منها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.
لا حتى تذوق العسيلة، والعسيلة هي شهوة الجماع، يعني لا بد من الجماع، لا بد من شرطين حتى تحل للزوج الأول. الشرط الأول أن يكون زوج الزوج الثاني هذا قد جامعها. الشرط الثاني أن يطلقها الزوج الثاني هذا طلاقا عن زواج شرعي، ليس المراد منه التحليل وإنما زواج شرعي المراد منه ديمومة العشرة، فإن طلقها أو مات عنها حلت للأول بهذا. أما إذا كان يتحايل فلا تحل للأول ويكون دخول الثاني بها دخولا محرما. نعم. أي مت؟ لا لا لا، حتى ولو لا ولو ليلة، بس بشرط، بشرط أن يكون زواجا شرعيا، يعني رجل تزوج هذه المرأة وبعد يوم أو يومين فوجئ أنها لا تصلح زوجة له فطلقها تحل الأول. أما إذا كان سيطلقها من أجل أن يحلها للأول هذا ليس بجائز. نعم. أخر باب في كتاب الطلاق، وفي هذا باب في تعظيم الزنا. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعظيم الزنا.
يعني ايه تعزم الام بالزواج؟
ان ابوه مات،
يعني ام الواحد
ابوه
توفى
والله يا شكلها حلو، بس طبعا لم يثبت عن النبي ولا عن صحابي ولا عن تابعي، بس هي فكره عمر حميد، هي فكره. لا ليس يصح عن شيء. لا يصح في ذلك، لكن هي فكرة يعني. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: فقلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أو مخافة أن يأكل معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كان السيد يكره الأمة عنده يأتي بالإماء ويتاجر بالإماء في الزنا، والأمة كارهة لذلك لكن يلزمها بهذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. لا يعمل هنا بمفهوم المخالفة، ألا وهو إذا لم يردنا التحصن فيجوز لكم فعل ذلك، لا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، إذ هذا المفهوم يعارضه النص الصريح في تحريم الزنا، فلا يقدم المفهوم على المنطوق، منطوق تحريم الزنا. فلا يجوز للإنسان أن يتاجر لا بالإماء، فضلا بقى عن الحرائر كما يفعله أهل الدياثة الذين لا غيرة لهم، قد يتاجر واحد بزوجته أو قد يتاجر بابنته، وإن الله وإن لا يراجعون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات.
فدل هذا على تعظيم الزنا وأنه من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والقتل، ويعظم الزنا كلما عظم الداعي عنه أو كلما كان الداعي عنه أقوى. ومن ذلك فزنا المحارم أقبح ما يكون، والزنا بحليلة الجار، يعني امرأة الجار، الأصل أن الإنسان يصون جاره ويحافظ عليه، فإن تعدى ذلك وزنى بحليلة الجار كان ذلك من أقبح ما يكون. فالزنا كله حرام سواء بأجنبية أو بذات محرم، سواء من جارة أو ليست بجارة، لكن كلما كان الصارف عن المعصية أقوى كلما كان الذنب أعظم عند مواقعة هذا الإيه؟ هذا الذنب. نعم. طيب نقف عند كتاب الصوم. نعم. لا لا له تعلق كبير بهذا، هو في النكاح هذا كله له تعلق بكتاب النكاح، لأنه النكاح المشروع هو داعي عفة والزنا خلاف ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. وقد وضعت ايه؟ الحديث ضعيف. نعم حديث ضعيف.
يا شيخ اذا اردنا التحصن دي حمى هنا مش شرطيه الا للتوقيت او للتاكيد؟
لا هي شرطيه، لكن شرطيه ولكن لا يعمل بمفهوم المخالفه في هذا، يعني مش معناها مثلا اذا لم ترد التحصن يبقى يجوز، لا. نعم. هذا موجود، بعض أهل العلم حسنه والبعض ضعفه.